الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح رسالة نافعة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة اشتملت على 6 أصول عظيمة، وهذه الأصول العظيمة بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه ببيان يفهمه العامة فضلا عن الخاصة، إلا أنها بالرغم من وضوحها وبالرغم من كون الله عز وجل هو المبين لها، خفيت على أذكياء العالم وعلى العلماء. وهذا الأمر دفع الشيخ رحمه الله تعالى لإظهار تعجبه الشديد من خفاء هذه الأصول 6 بالرغم من كون الله عز وجل بينها في كتابه أشد تبيين ووضحها أعظم توضيح. وهي أصول كلها أصول مهمة، لا سيما الأصل الأول منها الذي يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وببيان خطورة الشرك به سبحانه وتعالى. وهذا الأصل ربما نطيل به اليوم، ونعلق أيضا على الأصل الثاني والأصول الأربعة المتبقية، نأخذها في المجلس القادم بإذن الله عز وجل. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. يقول المؤلف رحمه الله، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقول إلا زنديق أو مجنون.
الأصل المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ رسالته بالبسمة، ابتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه مبدوء بها، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ رسائله إلى الملوك بالبسمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أي أبتدئ بكل، أبتدئ مستعينا بكل اسم ثابت لله سبحانه وتعالى. فاسم مضاف، والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد المضاف يفيد العموم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو أنها نعمة واحدة لأحصيناها، ولكن المراد إن تعدوا نعم الله لا تحصوها، لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. فبسم الله مفرد مضاف، أي بكل اسم ثابت لله سبحانه وتعالى. فأبتدئ مستعينا بكل اسم ثابت لله سبحانه وتعالى. والله أشهر أسماء الله، وفسره ابن عباس بأنه ذو الألوهية والعبودية على الناس أجمعين. هذا أفضل ما فسر به لفظ جلالة الله. قال ابن عباس: هو ذو الألوهية والعبودية على الناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله، وهو علم ووصف. والرحيم اسم من أسماء الله، وهو علم ووصف. إذ أسماء الله كلها أعلام وأوصاف. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى الفرق بين الرحمن والرحيم، فبين أن الرحمن بمعنى المتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم المتصف بالرحمة الواسعة. فرحمن يفيد كون الصفة قائمة بذات الله عز وجل، والرحيم يفيد أن الرحمة من الله متعدية إلى خلقه. بعد هذا، بعد البسملة، قال المصنف: من أعجب العجب. العجب هو إنكار ما يرد عليك، والعجاب مجاوزة حد العجب. فالمصنف هنا يظهر عظيم تعجبه من هذا الذي سيذكره. إذا المصنف سيذكر أمورا تعجب منها تعجبا عظيما. قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات. الآيات جمع آية، والآية العلامة. ومن وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. الملك اسم من أسماء الله عز وجل، وهو بمعنى ذي السلطة العليا التي ليس مثلها سلطة، فتعالى الله الملك، هو بمعنى ذي السلطة العليا التي ليس مثلها سلطة. الغلاب، الغلاب صيغة مبالغة من اسم الفاعل الغالب، وهذا الوصف دل عليه اسم الله العزيز، فالعزيز فسره ابن القيم في النونية فقال وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بعزة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بعزة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني فعزة الله ثلاث معاني كما قال ابن القيم يقول أهل العلم عزة قدر وعزة قهر وغلبة وعزة امتناع عزة قدر أي لله عز وجل الأوصاف الجميلة العظيمة وعزة قهر فالله يقهر كل شيء يقهر كل شيء وعزة امتناع أي يمتنع عنه سبحانه يمتنع عليه سبحانه وتعالى النقص فالغلاب هنا ليس المراد به التسمية وإنما المراد به الوصف وهذه الصفة ثابتة لله عز وجل بدلالة اسمه سبحانه وتعالى العزيز ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل هذا محل أن هذه الأصول العظيمة أولا تولى الله عز وجل تبيانها والتبيان تبيان واضح ليست هذه الأصول من العلم الخفي بل من العلم الجلي الواضح بحيث يستطيع فهمها العوام وبالرغم من ذلك خفيت هذه الأصول الستة على أذكياء بني آدم إلا أقل هذا محل التعجب الشديد الذي أظهره المصنف رحمه الله تعالى والآن سنقرأ الأصول سنقرأ الأصل الأول ونعلق عليه ويظهر لكم بإذن الله عز وجل أن الأصل الأول بينه الله عز وجل أشد تبيين بل القرآن كله في بيان هذا الأصل ثم بالرغم من ذلك تجد علماء ينتسبون لهذه الأمة يدعون إلى خلافه ويزينون خلافه ويرمون القائل به بالمسميات الباطلة وبالأوصاف المذمومة وهم يحفظون كتاب الله حفظا شديدا ويقومون به في الصلوات المفروضة والمستحبة ويعربونه إعرابا نحويا دقيقا ويتكلمون عن نواحيه البلاغية وبالرغم من هذا كله هم من أشد الناس في هذا الأصل ضلالا فهذا بحق أمر يدعو إلى العجب. قال في بيان الأصل الأول:
الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الأصل الأول التوحيد، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. هذا الأصل إذا تدبرت القرآن وجدت القرآن كله من أوله إلى آخره في الدلالة على هذا الأصل، وإذا نظرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في تحقيق هذا الأصل، وبالرغم من ذلك وقع الجهل في هذا الأصل من أذكياء هذه الأمة وعلمائها. القرآن يقول أهل العلم ثلاثة أثلاث، حتى تعرف كيف أن القرآن كله من أوله إلى آخره في الدلالة على هذا الأصل. القرآن ثلاثة أثلاث: ثلث في الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده، وثلث في بيان قصص الأمم السابقة وما حصل لهم من نعيم لإقامتهم التوحيد وطاعتهم لله رب العالمين، وما وقع لهم من بلاء عظيم لمخالفتهم التوحيد ولعصيانهم الله رب العالمين. إذن هذان ثلثان واضحان في الدلالة على التوحيد. الثلث الثالث: أوامر ونواهٍ، وكل أمر يمتثله الإنسان فإنه يحقق في امتثاله التوحيد، لأنه يمتثله طاعة لله قاصدا به التقرب لله عز وجل، وكل نهي ينتهي عنه الإنسان فإنه يحقق به التوحيد، لأنه ما يتركه إلا امتثالا لما جاء عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا لمرضات الله. فعاد القرآن كله في الدلالة على التوحيد. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في هذا، بل في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى هذا، فيقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر صلى الله عليه وسلم ما صنعوا. فعاد القرآن كله في التوحيد، والسنة كلها في الدلالة على التوحيد. ثم تجد ممن ينتسب إلى الإسلام من يدعو الناس إلى عبادة القبور زعما أن عبادة القبور تعظيم للصالحين. هنا أشرح التوحيد وأشرح ضده الذي هو الشرك، وأبين نوعيه، وأذكر الخلاف الفروق بين النوعين، ثم أذكر الشبهة الأخيرة وأتكلم حول إبطالها. أولا، التوحيد ما هو لغة وشرع؟ التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، بمعنى نسب الله للوحدانية. فالتوحيد نسبة الله للوحدانية. والتوحيد في الشرع ثلاثة أنواع دل عليها استقراء نصوص القرآن والسنة. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله، فيفرد المرء الله عز وجل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، يفرد الله في أفعاله، هذا توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، فيثبت المرء لله عز وجل الأسماء والصفات الثابتة له سبحانه وتعالى في القرآن والسنة. النوع الثالث توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بأفعال المخلوقين، فلا يصلي المرء إلا لله، ولا يدعو إلا الله، فيفرد الله في عبادته، لا يشرك مع الله في عبادته أحدا. النوع الثالث هو الذي من أجله بعث الله عز وجل الرسل، ومن أجله أنزل الله عز وجل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا النوع هو الذي حصل فيه الضلال العظيم في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم، وسيتضح هذا عند الحديث حول الشرك. هذا ما يتعلق بالتوحيد بإيجاز. الشرك في اللغة هو التسوية، في اللغة التسوية. قال الله عز وجل مبينا ما يقوله أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال إذ نسويكم برب العالمين. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوونه سبحانه وتعالى بغيره. إذن الشرك في اللغة التسوية، وفي الشرع تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، فكل من سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فقد أشرك. هذا الشرك الأكبر، اضبطوا هذا أيها الأكارم، هذا مهم جدا. الآن الشرك في اللغة التسوية، الشرك في الشرع نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. الآن من خصائص الله أن توحده بربوبيته وبأسمائه وصفاته وبإلهيته. طيب، نلاحظ الآن ونبين الآن كيف أن الشرك الأكبر يكون في الربوبية وفي الإلهية وفي الأسماء والصفات. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. من سوى غير الله بالله فهو في ضلال مبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذي يشرك بالله إشراكا أكبر تشمله الآيات هذه كلها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب، نبين الآن كيف أن الشرك الأكبر يكون في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. من قال هناك من يخلق، هناك من يخلق سوى الله، هذا جعل لله ندا في الخلق. من قال هناك من يوقع بك الضرر أو النفع من غير تقدير الله، وهذا يقع فيه خلق كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، فتجده إذا نذر للولي نذرا يفي بنذره، لأنه يقول هذا إن لم أفي بالنذر عجل بالعقوبة، بينما الله عز وجل يمهل. فهذا يعتقد أن هذا الولي يوقع به الضرر، ويوقع به الضرر من غير مباشرة الأسباب، لأن هذا الولي قد يكون ميتا ولكنه يقدر أن الضرر ينزل بفلان فينزل به الضرر، كما أن الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن النوع الأول الإشراك بالربوبية، فيسوي بين الله وخلقه في بعض أفعاله. النوع الثاني الإشراك في الألوهية، وهذا كله شرك أكبر، يصرف عبادة لغير الله. الآن هناك من يدعون الأولياء ومن يدعون الصالحين ويتقربون بقبورهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، فهؤلاء سووا بينهم وبين الله. فالعبادة حق خالص لله، فجعلوا لله شريكا في هذا الحق، فنذروا لله ونذروا لغيره، وذبحوا لله وذبحوا لغيره، ودعوا الله ودعوا غيره، فسووا بين الله وبين خلقه في صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، فوقعوا في الإشراك في الألوهية، حتى إن منهم من يسجد بين يدي شيخه، ومنهم من يحلق رأسه لشيخه. ونحن لا نتكلم عن شيء من نسج الخيال، وإنما هذا واقع مشاهد ومعروف. هذا النوع الثاني من أنواع الشرك، الشرك في الإلهية. قلنا الشرك نوعان، أكبر وأصغر. الأكبر له صور، يكون في الربوبية، يكون في الإلهية، ويكون في الأسماء والصفات. الشرك في الأسماء والصفات كأن يقول يد الله كيدي، فهذا جعل لله عز وجل شريكا في صفة من صفاته. هذا الشرك الأكبر. وأنبه هنا قبل أن أنتقل للشرك الأصغر على قاعدة مهمة ينبغي لكل مسلم أن يعرفها. هذه القاعدة قاعدة عظيمة تبين لك صور الشرك في العبادة، صور الشرك الأكبر في العبادة. قاعدة عظيمة أيها الأكارم. القاعدة تنص على ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. نمثل بأمثلة. الآن رجل يأتي وينذر لغير الله، وهذا موجود ومعروف، فيقول للولي الفلاني يسميه: علي نذر، إن نجح ولدي أن أفعل كذا وكذا، أن أذبح، أن إلى آخره. نقول له: أنت أشركت إشراكا أكبر، وهذا الإشراك لا يغفر إلا بالتوبة، وقد حبط عملك كله، وقد خرجت بنذرك هذا من الإسلام، لأنك وقعت في الشرك. النذر لا يكون إلا لله، أنت صرفته لغير الله، فهذا شرك. فيقول لك: أين النص الذي فيه أن صرف النذر لغير الله شرك؟ فتقول له: أنا لا أحتاج إلى نص معين في هذه المسألة، نحن عندنا قاعدة دلت عليها نصوص القرآن ونصوص السنة، وهي أن كل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. فتقول له أنت: النذر عبادة أم ليست بعبادة؟ سيقول: عبادة. وإيتي بالنصوص التي تدل على أن النذر عبادة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره، فالله عز وجل أثنى عليهم لإيفائهم بالنذر، فدل على أن الإيفاء بالنذر عبادة محبوبة لله سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فهذا يدل على أن الله عز وجل يحب من عباده أن ينذروا. وفي السنة: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فهذا يدل على أن الله يحب النذر. إذن النذر عبادة. فتقول له: وهل يجوز أن يعبد غير الله معه؟ قطعا سيقول لا. فتقول له: بما أن النذر عبادة وقد صرفته لغير الله فقد عبدت غير الله معه، وهذا هو الشرك، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. هذه القاعدة مهمة جدا، تبين فيها للناس ما هم واقعون فيه من شرك. أضرب مثالا آخر: الحلق. بعضهم، أنتم من لم يرى هذا مثلي، أنا لم أرى، ولكن قرأناه لأئمة رأوه وكتبوا ما رأوا وقعدوا وبينوا أحكام هذه المسائل. فهناك من يطوف على القبور كما يطوف على الكعبة، ثم يحلق رأسه تقربا للمقبور كما أن المسلم يحلق رأسه تقربا لله سبحانه وتعالى. فما حكم حلق الرأس لغير الله؟ يأتي أحدهم ويحلق رأسه تقربا للشيخ. نحن الآن لا نتكلم عن حلق الرأس الذي نفعله كلنا، فهذا لا نتقرب فيه لأحد، ليس قربة، وإنما نتحدث حول حلق رأس تقربا لغير الله. فعندنا حلق رأس هو من باب القربة لله، كحلق الرأس في الحج والعمرة. وعندنا حلق رأس محرم كالقزع، حلق رأس يحلق بعض رأسه ويدع بعض، هذا حلق رأس محرم. وعندنا حلق رأس لا تتعلق به حرمة ولا طاعة، وهو الذي نفعله كلنا. وعندنا حلق رأس من باب الشرك الأكبر، وهو أن يحلق رأسه تقربا لغير الله. فيحلق رأسه لغير الله، يقول ابن القيم: وحلق الرأس لغير الله كالسجود لغير الله. لا فرق، إذ السجود عبادة صرفت لغير الله، وحلق الرأس عبادة صرفت لغير الله، فما الفرق؟ رجل حلق رأسه للمقبور، حلق رأسه للشيخ الفلاني، وكانوا يقولون هكذا: حلقت رأسي لفلان، هكذا يقول: حلقت رأسي لفلان. فتقول له: أنت أشركت بالله إذ صرفت عبادة لغير الله. يقول: إيتي بنص أن حلق الرأس لغير الله شرك. فتقول له: أنا لست بحاجة إلى نص معين بهذا اللفظ، حلق الرأس لغير الله شرك، أنا لست بحاجة إلى هذا، بل أقول لك: حلق الرأس ثبت كونه عبادة أم لم يثبت كونه عبادة؟ ثبت كونه عبادة في الصور التي ذكرناها: لتدخلن المسجد إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات، فدل على أن الحلقة لله عبادة. فتقول له: الحلق لله عبادة أم ليس بعبادة؟ ثبت الآن كونه عبادة، فسيقول عبادة. فتقول له: ومن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك. وأنت صرفت هذه العبادة لغير الله فقد أشركت. هذه القاعدة مهمة أيها الأكارم. ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. وتعمل هذه القاعدة على هذه الطريقة: أولا تثبت كونها عبادة بالنصوص الدالة على كونها عبادة، ثم تقول بما أنك صرفت عبادة لغير الله فقد وقعت في الشرك. هذا الشرك الأكبر ما جزاء صاحبه؟ أولا يحبط العمل كله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا أولا. ثانيا صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثالثا لا يغفره الله إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدون الشرك يغفر، لكن الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة. رابعا صاحبه كافر، لأن الله لا يحرم النار إلا على الكفار، لا يحرم الجنة إلا على الكفار. وصاحب الشرك الأكبر الجنة محرمة عليه وهو خالد في النار. هذه النصوص ليست واضحة في الشرك الأكبر، وبالرغم من هذا خفيت على أذكياء العالم. وهذا الخفاء له أسباب، منها التعصب وهو أعظمها، فيتعصب الإنسان لطائفة، يتعصب لعالم يدعو إلى الشرك، يتعصب لطائفة، يتعصب لقومه، لأبيه وقومه إذ نشأوا على هذا الشرك وتمسكوا به، فتجده يرد هذه النصوص على وضوحها، على وضوحها تعصبا لقومه. حدثت لي مع أحد حدث لي موقف يحسن أن آتي به هنا، وقد ذكرته قبل. كنت مؤذنا في مسجد، وبين المغرب والعشاء أمكث أحيانا في المسجد، وهناك رجل حارس لإحدى الجهات الحكومية قريبا من المسجد، فكان يمكث أيضا بين المغرب والعشاء. وما كنت أحدثه وهو يريد الحديث وأنا لا أدري، فكنت يوما مشغولا بشيء وإلا به قريب مني ويتحدث هو، يقول يعني شيئا من هذا: الحمد لله على نعمة التوحيد أو شيء من هذا. فالتفت إليه وأخذنا نتحدث، فبين لي أنه كان من أهل مدينة والشرك فيهم عظيم، وعندهم في مدينتهم تلك قبور للصالحين، وعند مولد هذا الصالح يجتمعون حوله، حول قبره، ويحتفلون ويلقون الكلمات في تعظيم هذا الصالح. وكان أهل المنطقة ينذرون له، ومنهم أمه، يقول أمي كانت تنذر له. يقول: ولله الحمد، أعطاني أحدهم كتابا في التوحيد فقرأته فتركت ما أنا عليه، ثم قال لي: ما رأيك أن نقرأ في التوحيد؟ فقلت: طيب، غدا بإذن الله آتي بكتاب نقرأ فيه. فاخترت كتابا عبارته سهلة، وجئت وجاء وأخذنا نقرأ. والمصنف يقول في بداية الكتاب هكذا، يعني كلاما هذا معناه أن التوحيد واضح، والرجل هو الذي يقرأ وأنا أعلق. وأنا استغربت من قراءته، لأن قراءته كانت متقنة بالرغم من كونه حارسة، فيجيد الإعراب. فأخذ يقرأ كلام العالم، والعالم يقول التوحيد واضح، والآيات في التوحيد واضحة، والآيات نقرأها في كل صلاة، ومنها آيات سور قصيرة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون. فأخذ الرجل يبكي ويقول: فعلا التوحيد واضح، ولكن كنا على جهل. ثم عرفت أن هذا الذي يبكي هو إمام تلك المنطقة، هو الإمام. وهذا الذي دعاني إليه إلى سؤاله حسن قراءته، الرجل متعلم، وإلا به متخرج من جامعة إسلامية ويحسن العلم الشرعي. يقول: وأنا الذي كنت أدعو الناس إلى الشرك، وعند الاحتفال على القبر أنا الذي آخذ أذكر فضائل ذلكم المقبر. فلاحظ، التوحيد واضح، ولكن لما نشأ على تعلم كتب فرقة معينة تظهر التوحيد بأنه تنقص للصالحين، وتظهر الشرك بأنه تعظيم للصالحين، أدى به جموده وتقليده إلى ترك النصوص الواضحة من القرآن والسنة. وما أكثر هؤلاء، وما أكثر هؤلاء، فنجدهم منهم من يناظر والحجة ظاهرة في أن الذي عليه شرك، ثم يدفع هذه الحجة بشبه واهية ليثبت على عقيدة قومه. فالشرك كما قال الشيخ، والتوحيد كما قال الشيخ. التوحيد واضح والشرك واضح، والآيات في التوحيد كثيرة والآيات في الشرك كثيرة، وبالرغم من ذلكم خفي هذا على عقلاء بني آدم. هذا الشرك الأكبر أيها الأكارم. الشرك الأصغر تعريفه ما جاء في النصوص الشرعية إطلاق الشرك عليه ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر. نحن أخذنا وقتا طويلا، كم أخذنا؟ نستطيع أن نقف ونكمل في الدرس الثاني؟ خاف أني طولت. كم صار لي؟
45.
طيب، ما رأيكم نكمل أم نقف؟ طيب، الشرك الأصغر ما جاء في النصوص الشرعية تسميته شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر. ما جاء في النصوص الشرعية تسميته شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر. مثال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحلف بغير الله شرك، جاء في النصوص الشرعية تسميته شركا وليس يبلغ درجة الشرك الأكبر، فلا يخرج من الملة إن كان بمجرد اللفظ، وهذا الأصل فيه، كأن يقول وأبي وأمي، فهذا الأسلوب خاص بالله، أسلوب القسم. فإن أشرك شركا لفظيا أي بمجرد اللفظ كان شركا أصغر، لكن إن اعتقد أن أباه كالله عز وجل في العظمة فهذا شرك أكبر. لكن الحلف بالله بغير الله من حيث الأصل هو شرك أصغر. إذن ما جاء في النصوص الشرعية تسميته شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر. مثل أجعلت مثل ما شاء الله وشئت، قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه اللفظة فيها تنديد، وهذا التنديد هذا الشرك ليس يبلغ درجة الشرك الأكبر. طيب الشرك الأصغر والفروق بينه وبين الشرك الأكبر، الشرك الأكبر قلنا صاحبه كافر، الشرك الأصغر من يقع فيه ليس كافرا لعدم الدليل الدال على أنه يكفر. طيب الشرك الأكبر قلنا لا يغفر، أما الشرك الأصغر فإنه يغفر ويدخل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء لم يغفره. الشرك الأكبر يحبط العمل، الشرك الأصغر لا يحبط كل العمل، وإنما يحبط العمل الذي صاحبه على تفصيل. مثل الرياء يحبط العمل الذي صاحبه وفيه تفصيل. الشرك الأكبر يستوجب النار، وأما الشرك الأصغر فلا يستوجب النار. هذه بعض الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. المسألة الأخيرة التي نختم بها وهي التي بينها الشيخ، أنهم صاروا يصفون الشرك بأنه تعظيم للصالحين، ويصفون التوحيد بأنه تنقص للصالحين. وهذه أيها الأكارم طريقة أهل البدع، يسمون الأشياء بغير اسمها لتروج. فإثبات الصفات يسمونه تجسيما لينفر الناس من التوحيد، وتحريفهم يسمونه تأويلا ليقبل الناس على التحريف، ويسمونه تنزيها، تعطيل الله عز وجل عن صفاته يسمونه تنزيها ليعطل الله عز وجل عن صفاته. التوحيد سموه تنقصا للصالحين، الإشراك سموه تعظيما للصالحين. هل الإشراك بالصالح تعظيم له؟ الصالح تعظيمه بإنزاله في منزلته اللائقة به، لا برفعه إلى منزلة لا تليق إلا بالله عز وجل. فليس من تعظيم الصالح أن تدعوه من دون الله، بل أن تنتفع بعلمه، وأن تقدره إن جاءك، وأن تقدره إن جلست أمامه، وأن تدعو له بعد موته. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فالصالحون أنفسهم يوم القيامة يتبرؤون من هؤلاء. ويقولون نحن غافلون عن عبادتكم، لم نأمركم بها ولا نرضاها، وهي في الحقيقة عبادة لمن؟ للشيطان. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وجعلوا لله شركاء الجن. فكل من، هذه قاعدة، كل من عبد غير الله فهو عابد للشيطان، وإن لم يعبد الشيطان مباشرة، لأن العبادة لم تكن إلا بتزيين الشيطان. لذلك الله عز وجل يقول وجعلوا لله شركاء الجن، هم لم يعبدوا الجن مباشرة. ولذلك قال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان. أبوه ما كان يعبد الشيطان مباشرة، ولكن هذه العبادة ما كانت إلا باتباع تزيين الشيطان. فالصالحون يوم القيامة يتبرؤون من شركهم، فدل هذا على أن هذه العبادة ليست عبادة صحيحة ولا يرضاها الصالحون. فلا يرضى الصالح أن تعبده من دون الله، وليس هذا تعظيما للصالح، بل هذا تعظيم للشيطان. والتوحيد ليس تنقصا للصالحين، لأني لم آخذ حقا لصالح، وإنما أعطيت الله حقه وأفردت الله بحقه. فعندما يفرد الموحد الله بحقه يكون متنقصا للصالحين؟ أبدا، يرحمك الله. فهذه الشبهة هي من باب تسمية الباطل بغير اسمه ليروج. هذا ما يتعلق بالأصل الأول، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يوفقكم.